على سيدنا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول قول الإمام الهادي عليه السلام: لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي إلى الله. ما معنى أن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يستوهبون ذنوب بعض الناس؟ هذا المعنى مرتبط بحقيقة الشفاعة التي تقدم الحديث عنها بالتفصيل في فقرات ترتبط بالشفاعة من الزيارة الجامعة. وخلاصة المسألة أن مبدأ الشفاعة حق ينبغي أن يعتقد كل منا به، إلا أن مبدأ الشفاعة شيء وانطباق هذا المبدأ على كل شخص شيء آخر، بمعنى أن الشخص منا يجب أن يعتقد بوجود الشفاعة ولا يجوز له أن يجزم بأنه يستحق الشفاعة وأن الشفاعة ستنطبق عليه. وإن كان لا يصح اليأس من الشفاعة، يبقى أن لنا أن نأمل بأن تشملنا شفاعة المصطفى الحبيب وأهل البيت التي أذن بها الله عز وجل. تقدم معنى استوهبتم ذنوبي بحسب رأي بعض العلماء من شراح الزيارة الجامعة، ووصل الحديث إلى كلام صاحب الشرح الكبير واستعرضت جانبا منه. يقول إن من يقرأ هذه الفقرة: لما استوهبتم ذنوبي، حيث ثبت أن المآب إليكم، الذي يقرأ هذه الفقرة يقصد هذا المعنى، حيث ثبت أن المآب إليكم والحساب عليكم وأني أرجع إليكم وأنتم تحاسبوني، فتجاوزوا عني ولا تناقشوني. المناقشة بمعنى المداقة في الحساب، التدقيق في الحساب، وقد تقدم الحديث عن ذلك. إلى أن يقول صاحب الشرح الكبير: وهذا الدعاء الذي سألهم الزائر إياه إنما سألهم اعتمادا على ولايتهم ومحبتهم ووعدهم محبيهم بذلك عن أمر الله تعالى. عندما يطلب الشخص منا، من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أهل البيت، إما مجتمعين أو من أحدهم، أن يستوهب ذنوبه وأن يشفع له، فلماذا يتم هذا الطلب؟ ليش واحدنا بيطلب من الرسول أو من حدا من أهل البيت أن يشفعوا له؟ السبب أن الله عز وجل أذن لهم بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن القرآن الكريم عم بيقلنا في ناس بيشفعوا. مين هن الناس اللي بيشفعوا؟ بالتأكيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام لهم حق الشفاعة، هن أوضح مصادق من يشفعون على الأقل، إذا ما قلنا أن الشفاعة كلها إلهم، وإذا وصلت إلى المؤمن أو غيره فلأنها فيض من الله عز وجل ينتقل منهم بواسطتهم وببركتهم إلى غيره. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الشخص الذي يطلب الشفاعة منهم إنما يطلبه باعتبار أن الله عز وجل أذن لهم بذلك، يعني إن إلهم الصلاحية بإذن الله تعالى. إنما سألهم، الذي يقرأ الزيارة إنما يسألهم الشفاعة اعتمادا على ولايتهم ومحبتهم ووعدهم محبيهم بذلك عن أمر الله تعالى. الله عز وجل وعدهم فهم وعدوا، فلذلك واحدنا لما بيطلب منهم يشفعوا عم بيقول لهم الشيء اللي انتوا وعدتونا فيه تفضلوا وتكرموا علينا به. ليش بنطلب منهم هيك؟ باعتبار حبنا لهم، يعني تماما من قبيل انه واحد بحب التاني قام غلط معه بعض الشغلات، بيقول له انت بتعرف انه انا نيتي تجاهك كيف، بتعرف اخلاصي لك كيف، بتعرف حبي كيف. هلا الاغلاط هذه لانه نحن صغار وضعاف وبشر. فاذا مجرد ان نطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه واله واهل البيت هذا نوع من انواع التوبة. يعني التوبة مرة واحد بيقول استغفر الله، مرة بيعيش بقلب الندم والتحرق لأنه ارتكب معاصي، مرة بيطلب الشفاعة. لما واحد بيجي لعند شخص بهالدنيا وبيقول له بدي اياك ترضي لي فلان عني، ترضي لي فلان عني، يعني هو عم يعتذر من فلان، يعني هو معترف انه مغلط معه، لاحظين؟ فإذا مجرد انه لما استوهبتم ذنوبي، يعني هذا نوع من انواع التوبة، نوع من أنواع الاستغفار، نوع من أنواع الاعتذار من الله عز وجل. هذا المعنى بينفعنا بالشفاعة وببيان بعض خصوصياتها، بأن الله تعالى ملكهم كما تقدم وأذن لهم في الشفاعة في من شاءوا وأخبروا شيعتهم بذلك ووعدوهم بالشفاعة على الله تعالى، والله منجز لهم ما وعدهم، فأقسم محبهم وزائرهم عليهم بمن ملكهم، يعني بالله عز وجل، ووعدهم وأنجز لهم وأمرهم أن يبشروا محبيهم بذلك. هم في نقطة تانية كمان ضروري ننتبه لها، أن الشفاعة مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل، رحمة الله سبحانه وتعالى للعباد كبيرة جدا، لأن أرحم الراحمين سبقت رحمته وغضبه، وسعت رحمته كل شيء. هذه الرحمة تجلت بأشكال وألوان، من رحمته أنه في هوى بهالكثرة حتى واحد ما يعاني من ضيق التنفس، من رحمته أنه في نور، من رحمته في مظاهر عديدة للرحمة، الفواكه إلى آخره الخصوصيات. أيضا من رحمته عز وجل أنه جعل عالم البرزخ استمرار لحياة الدنيا، يعني بس يموت الواحد شو أهله وقرابينه والناس اللي بيعرفوه عنه أعمال بتنكتب له. لو الله عز وجل ما بيأذن بأنه الميت يوصلوا عمل وكل واحد بس يموت خلص ملفاته انختمت، في كثار من الناس ما كانوا بفوتوا على الجنة، بينما كثار من الناس بفوتوا على الجنة بالأعمال اللي عملوا لهم إياهم أهلهم بعد وفاتهم، والفواتح اللي انقرت والقرآن والصلاة اللي انقضت والصوم وإلى آخره. هذا من مظاهر الرحمة. أيضا أجمل وأوسع مظاهر الرحمة الإلهية الشفاعة، أنه جعل عز وجل حسابنا وحساب المصطفى الحبيب متداخلان. يعني كيف إذا واحد عنده رصيد ببنك، بلا تشبيه، رصيد بالمليارات، فواحد تاني عليه ديون كثيرة للبنك، إذا البنك تكرم وعمل حسابهن واحد بيطلع ما في حدا عليه دين، لاحظين؟ إنه واحد عنده رصيد كبير جدا واحد البنك إله عليه، طيب إذا البنك عمل حسابهم واحد إنه هالديون اللي عفلان بنعتبرها كأنها عفلان، بيطلع ما حدا صار البنك إله عليه دين، بالعكس صار وهني اثنينهم إلهم على البنك. الشفاعة معناها أنه في جسر يربط أعمال الموالين الحقيقيين. هلأ من هن هؤلاء الموالين الحقيقيين شيء تاني، بعدين بيجي الحديث عن هالنقطة. في جسر يربط بين أعمال الموالين الحقيقيين وبين رسول الله، بين عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الموالين الحقيقيين وعمل أمير المؤمنين والصديقة الزهراء الأئمة عليهم السلام جميعا. يعني بعبارة أوضح، إذا كان الشريط التليفون أو شريط اللي بمدوه من مكان متصل بالأقمار الصناعية، الشريط هذا بس ينوصل بالكمبيوتر صارت شبكة الانترنت اللي بكل انحاء العالم مرتبطة بهالجهاز الصغير الكمبيوتر، مش هيك؟ يعني بمجرد ما واحد مد هالسلك وصله صار هو متصل بكل شبكات الانترنت بالعالم كلها. هذا القلب اللي موجود بالانسان في قدرة على الاتصال هائلة، قدرة ربانية، قدرة لاسلكية، يستطيع الشخص منا أن يتصل بكل الماضين من الصالحين، ويستطيع أن يتصل بكل الأشرار، ويستطيع أن يتصل بكل الصالحين الموجودين الآن وبكل الأشرار، وبكل الصالحين الموجودين في المستقبل الذين سيوجدون في المستقبل وبكل الأشرار. كيف؟ من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. إذا نحن قاعدين هون وحبينا حكينا عن السحرة بزمن فرعون اللي وقفوا مع النبي موسى وتحدوا فرعون وقالوا له فقض ما أنت قاض، قال بدي أقتلكم لأصلبنكم في جذوع النخل ومدري شو، قالوا له اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. القلب بس يسمع الإنسان هالقصة، إذا تفاعل هذا القلب بطريقة بحيث لو أنه كان منهم لوقف نفس الموقف، معناها القلب اتصل، الشبكة اتصلت فيهم، ويحصل على ثوابهم ويحشر يوم القيامة معهم. إذا سمع واحد بشهداء بدر عبر قلبه يستطيع أن يكون من شهداء بدر، إذا سمع بشهداء كربلاء يستطيع أن يكون من شهداء كربلاء ويحشر يوم القيامة مع شهداء كربلاء تحت راية أبو الفضل العباس سلام الله عليه. شو هالقدرة الهائلة بالقلب؟ في إمكانية إنه الإنسان بقلبه يتصل بكل الصالحين والأبرار من الأول إلى يوم القيامة، ويستطيع أن يتصل بقلبه بكل الأشرار. إنه بيقرأ بالتاريخ عن ناس متجبرين ارتكبوا محرمات ومعاصي، بحبهم استأنس وانه شو فيها، ولا هو مش قادر انه يعمل هيك، معناها صار في اتصال عنده معهم، اتصلت ظلماته بظلماتهم. اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الانسان مش لعبة، اذا كان جهاز صغير بيخترعه هالانسان بيطلع فيه اعاجيب اعاجيب هائلة. هلا القمر الصناعي التجسسي اللي اطلقه العدو الصهيوني أمس بالصحف أنه صور حي بطهران، هذا الحي قبل شي 50 سنة قبل انتصار الثورة بزمان، مين اللي كان خلقان فيه؟ موفاز رئيس الأركان الإسرائيلي كان خلقان هونيك، فهنا عم يتجسسوا على المنطقة صوروا هذا الحي، يعني تنكتان وكم حديدة وكم شغلة بيربطهم الإنسان ببعضهم، بصير عندهم قدرة اتصال هائلة، قدرة اطلاع وإحاطة هائلة. هذا القلب اللي الله خلقه عز وجل مزود بنور العقل، قديش هي قدرة الاتصال والإحاطة والاطلاع الموجود فيه. بيقدر الإنسان يكون شريك لشارون بالجرائم، وبيقدر يكون شريك لشهداء المقاومة الإسلامية وشهداء الأبرار بفلسطين عبر حركة القلب. فإذا من خصوصيات القلب الاتصال، إذا أحب هذا القلب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام حبا حقيقيا أصبح محمديا. وإذا واحد صار قلبه محمدي ما عاد حدا من الناس بيعرف عظمته يدرك خصوصياته، لأنه إذا واحد عنده شوية مي هيك برميل مي ووصلهم بالنهر، صارت القدرة على التطهير الموجود بها البرميل هي قدرة النهر كله. إذا واحد بحش بير مية، هلأ بير الآبار صايرة هلأ بالضاحي كلها مية بحر أو أكثرها، إذا واحد بحش بير طلعت مية البحر، إذا حط ورقة نزلها منين ممكن تطلع؟ ممكن تطلع من روسيا، ممكن تطلع من إيران بحر قزوين، ممكن تطلع من كاليفورنيا، ممكن بأي مكان بالدنيا، لأنه بس اتصل بالبحر صار متصل بكل مكان، مش هيك؟ يعني المياه، مياه البحار المتصلة ببعضها إذا واحد اتصل فيها بمكان معين اتصل فيها كلها. وإذا اتصل الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن لأحد أن يدرك حدوده وأبعاده وخصوصياته، صار إنسان من نوع آخر. شايفين شهداء المقاومة الإسلامية؟ نعجز عن فهمهم، نعجز عن فهمهم، بفكروا بطريقة هي السهل الممتنع بنعرفها، بس الالتزام فيها هو الصعب. هول الشهداء العظماء اللي بنصح أنه دائما نحن أي واحد منا أنا وغيري بحاجة أنه نقرأ وصاياهم، لأنه هول الصادقين كانوا عم بيعيشوا حقائق، وبمجرد أن يدركوا مسألة يلتزمون به، حريصين على الأقل على أقصى ما يمكن من الالتزام. هول الشهداء ليش ما بنقدر نفهم مستوياتهم؟ لأنهم اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاتصال خلاهم أكبر بكثير مما بنتصور. هذا الاتصال بحركة القلب بالحب هو الجسر الذي يجعل أعمالنا متصلة بأعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بصير حسابنا بالملفات الإلهية بالسجلات الإلهية متصل بحساب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بصير في إلنا حال الجهة بالقانون، بالقانون بأي مكان، في شخص وفي جهة. إذا كان حزب سياسي أو جمعية أو مؤسسة وفيها موظف، هذا الموظف بهالجمعية أو موظف بالمؤسسة أو الشخص المنتسب لحزب، إذا كانت الجهة تقوم بعمل معين، هالجهة مثلا الجمعية كلفت واحد يقوم بعمل، قام نفذ هالعمل، إجا الشرطي بده يعتقله، بده يعتقله، مين اللي بيطالب فيه؟ طالب فيه الجهة، بيطالب فيه الجمعية، بيطالب فيه المؤسسة، بيطالب فيه الحزب اللي بينتمي له. مسألة طبيعية جدا. درجة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام تجعلنا من جهة، ننتسب إلى جهة. إذا واحدنا علقة الجهة بدها تخلص، ما عادت مسألة شخص. يعني حتى قانونيا بالدنيا هلأ هيك، إنه الجهة الفلانية بتعين محامي للشخص الفلاني. ليش؟ لأنه لما كان عم بيقوم بهالعمل اللي اعتبر مخالفة كان مكلف من هالجهة، هو كان ينتمي إلى جهة، وهو حقيقة ينتمي. المطلوب أن نحقق هذا الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هلأ منفهم إذا واحد بيقولوا عنه من جماعة البيك الفلاني، منفهم أنه بده يطلع على البيت الفلاني وبده ينزل على السجد الفلاني وبده يروح على المطرح الفلاني حتى يصير من جماعة البيك فلان. طيب إذا واحد من جماعة النظام اللبناني، الدولة اللبنانية، كمان بده يتصرف بطريقة معينة. إذا واحد من المعارضة، المعارضة أي معارضة، كمان كل معارضة شكل بده يتصرف بطريقة معينة. نحن هل ننتمي إلى جهة؟ طبعا الانتماء الحقيقي يجب أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له، لكن الله سبحانه وتعالى بإلنا من يريد أن ينتمي إليه فلينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول من يريد أن ينتمي إلى الله عز وجل عن طريق الانتماء إليه فليتولى عليا وأهل البيت. إذا أردنا أن نحقق هذا الانتماء من أين نبدأ؟ هون منوصل بمسألة الشفاعة للحديث عن من هو الشيعي الذي تشمله الشفاعة، من هو الموالي الذي تشمله الشفاعة. الشفاعة ما لها علاقة بدوائر النفوس وأنه هذا مسجل بالدوائر شيعي، ما لها علاقة بهيك. ممكن يكون واحد مسجل بالدوائر مسيحي بس هو حقيقة موالي والملائكة بيعرفوه. ممكن واحد مسجل بالدوائر شيعي ومسجل شيخ وبات مشايخ بس ما له علاقة بالولاية نهائيا. فالمسألة مسألة انتماء بالقلب. هذا الانتماء بالقلب أساسه أن واحد ناوي يكون متدين، ناوي يكون آدمي، بينه وبين الله ما بده يلعب. وهب لي الجد في خشيتك، جاد في التدين. مش أنه بده يمرق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، بمرق واحدنا على الناس كلهم ممكن يمرق، بس ما بمرق شيء على الله عز وجل. فإذا هذه النية الحقيقية إذا حصلت من شخص هي البداية، نية يريد أن يصبح متدينا بعد ما صار بس ناوي عن جد، هذه بداية. إذن عندما يبدأ الإنسان في السير إلى الله عز وجل من نقطة أنه يريد حقيقة أن يكون متدينا، ويبدأ يحرص على الاقتداء برسول الله وأهل البيت، بيوصل لمرحلة أنه أصبح من هذه الجهة، أصبح ينتمي إلى جهة، بصير إذا غلط الجهة اللي هو بينتمي لها مكلف ومطلوب منها أنه تدافع عنه. هذا من معاني الشفاعة، بمعنى أن الإنسان لا يعود فردا لا ينتمي إلى جهة، وإنما يصبح جزءا من جهة، يعني انتمى إلى حزب. أي حزب؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتمى إلى حزب الله عز وجل عن أي طريق؟ عن طريق التدين الحقيقي، يريد أن يكون متدينا حقيقيا فانتمى إلى حزب الله. حزب الله له محامين وله خصوصياته وآليته، ولا شك أن الأمور التي يمكن الدفاع عنها سيدافع حزب الله عن جماعته بالطرق المناسبة هون وبعالم البرزخ وبالآخرة. بعد رح يجينا نقطة من نقاط الشفاعة أنها موجودة في الدنيا، الشفاعة مش بس بالآخرة، الشفاعة كمان موجودة بالدنيا. خليني أكمل عبارات صاحب الشرح الكبير، وإن شاء الله نوصل اليوم أو إذا أراد الله بالدرس القادم لمسألة أن الشفاعة بتكون بالدنيا. يقول: ذلك ما ذكروه في أخبارهم بأن الله عز وجل أذن لهم بالشفاعة بما لا يكاد يحصل. ومنه ما رواه الكراجكي الكنز. الكراجكي لعلي ذكرت سابقا أنه من علمائنا، من طرابلس، عالم شيعي جليل. طرابلس كلها كانت شيعية مرحلة من المراحل، وكان آل عمار يحكمون إمارة طرابلس. محقق الكراجكي اللي هو بزمن قريب من زمن الشيخ الطوسي، يعني سنة 460 للهجرة، كان من هذه المنطقة، وله كتب من كتبه المشهورة كتاب كنز الفوائد. يقول الكراجكي في الكنز بإسناده إلى محمد بن جعفر ابن محمد، يعني ابن الإمام الصادق اللي اسمه محمد، بينقل عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، في قوله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال من اللي عم بيقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألناه أن يهبه لنا فهو لهم، وما كان للآدميين سألنا الله أن يعوضهم بدله فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ: إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقد تقدم وأمثاله كثير، ذكرت بالحديث السابق بعض الروايات. ابن الإمام الصادق عليه السلام عم يحكي عن الإمام الصادق، عن جده الإمام الباقر عليه السلام، عن أبائه عليهم السلام، أنه هي الآية: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حول أهل البيت عليهم السلام، بما أن الله عز وجل هو المتولي للحساب، والله يأمر ويكلف بالحساب من ارتضى من عباده والملائكة ضمن النظام، كما بينت في الحديث السابق. فالإمام الصادق بيقول: نحن نتولى حساب شيعتنا. هلأ هون بتجي دوائر النفوس، بصير كل شيعي بدوائر النفوس بيرفع راسه بيقول لك: منيح ضبطت معي، لأنه أهل البيت بحاسبونا، وإذا كان ذنب بيننا وبين الله عز وجل فيطلبونه من الله سبحانه وتعالى أنه يسامحنا فيه، وإذا كان ذنب بيننا وبين الناس كمان هيك، وإذا تقصير منا تجاه أهل البيت بيسمحوا لنا فيه. صحيح هذا للشيعي، بس من هو الشيعي؟ من هو الشيعي؟ هلا لبناني حتى تنقبل معاملته بالدوائر بده سجل عدلي، ما بيكفي أنه لبناني يجيب إخراج أيد أنه لبناني أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة، بده سجل عدلي. ما عنده سجل عدل، ما بتمشي المعاملة، مسألة طبيعية جدا. فإذا مش مجرد ما واحد شيعي بلا ما يدقق بسجله العدلي بيقول لك أنا خلاص ضبطت معي، لا، الشيعي بمعنى أنه شيعة أهل البيت حقيقة، من شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. اللهم ارزقنا. المسألة تقدم الحديث عنها مرارا، أنه غلط واحدنا يتصور أنه هو بتصلي على ذيله، أنه هو اللي عليه عامله، هو شيعي ومية بالمية وشو بعرفنا. مفروض ندقق منيح بهالمسائل، إن شاء الله الله يقدرنا أن نكون شيعة حقيقيين. بدنا نتواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بتواضع. أما إذا واحد بيقد عذراعه وأني شيعة وأني الله بده يغفر له، معناها مش عم يتواضع كما ينبغي. طيب، بعدين يذكر رواية ثانية، وفي مناقب ابن شاذان بإسناده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هذا خير الأولين والآخرين من أهل السماوات والأراضين، هذا سيد الوصيين وإمام المتقين. هلأ مسألة خير الأولين والآخرين في أحاديث كثيرة بهالمضمون، حتى الحديث اللي مذكور بكتب السنة و من جملتها كتاب مناقب الخلفاء الأربعة، اللي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك هو بيقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. أنه علي عليه السلام خير الناس، خير البشر مقصود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول باعتبار أنه هو الواسطة بين الله والخلق، فما حدا عم يحكي عنه، عم ينحكي عن البشر الآخرين غير الرسول. فلما بنقال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا عن علي، هذا خير الأولين والآخرين، يعني بعد رسول الله، مثل ما بيقول الشيخ الأزري بقصيدته بخاطب أمير المؤمنين: أنت بعد النبي خير البرايا، والسماء خير ما بها قمراها. أنت بعد النبي أفضل الناس بعد النبي. هذه مسألة محسومة ومفروغ منها. إذا كان يوم القيامة جاء علي على ناقة من نوق الجنة، بالجنة في نوق، يعني إنه شو صحرة هونيك. هلا بوقتها كانوا بيحكوا بالنوق وبالجمال، بس شو هي هالناقة بالجنة؟ شو هي سفينة فضائية متطورة؟ بجوز السفن الفضائية الموجودة هلا تطلع بالنسبة لوسائط النقل اللي بالجنة مثل الجمال بالنسبة للكونكورد والطائرات النفاثة والسفن الفضائية. فإذا التعابير اللي عم توصف لنا الجنة والنعيم اللي فيها تعابير بدنا نلاحظ أنه يعني عم يحكوا معنا، فبكلم الناس على قدر عقولهم، عم يحكوا معنا بما يمكن أن نفهمه. على ناقة من نوق الجنة وقد أضاءت القيامة من ضوئها. ما في ناقة من نوق الدنيا والآخرة بالضوء، ناقة يعني ناقة جمل بضوء، معناها شيء تاني، شيء تاني. يعني مثلا هذه الناقة ترمز إلى عمل علي بن أبي طالب، وشو اللي خلى يوصل لهون؟ عمله. فهالنور اللي بجسده عمله شو شكله؟ هذا نور هائل، نور هائل، لأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، يعني قديش فيها نور. إذا كل أعمال أمير المؤمنين عليه السلام قديش فيها نور؟ شو هالنور الهائل اللي بيكون يوم القيامة عندما يأتي علي وعلى رأسه تاج مرصع بالزبرجد والياقوت؟ طبعا لما بينحكى عن الزبرجد والياقوت مثل لما مثلا بينحكى عن شغلات الدنيا، العسل، الزيت، مدري شو. عنا بالروايات ما يوضح أنه لما بنقال بالجنة أنهار من عسل أو من حليب أو مدري شو، أنه أصلاً الفرق بين العسل الموجود هونيك والعسل الموجود هون أكثر من الفرق بين السماء والأرض. طيب ليش تنروح بعيد؟ هلأ نحن شايفين بالدنيا أنواع العسل قديش في فرق بينها، مش هيك؟ بيطلع أنه في شيء كأنه مربى، وفي شيء لا عسل، وفي شيء عسل العسل. طيب هونيك شو؟ الزبرجد هيك، الياقوت هيك. إذا ما نقيس الأمور عقدنا أنه والله يا يعني حاطين له تاج لأمير المؤمنين راكب على جمل وحاطين له تاج. هذه الصورة أولية، هذه الصورة لما بيحكوا معنا بالقرآن الكريم وبالروايات عن الجنة مثل عم يحكي مع ولد صغير، انه يا حبيبي اذا بدك تطلع بالطيارة بحطوك هيك عبانك وفي حديد حواليك وبتطير هيك الطيارة وبتنزل بالمكان الفلاني، مثل ما مثلا لما بتركب على البسكليتات وواحد بمشيها فيك، هي الطيارة مثل البسكليتات، بس حتى يفهموا هالصغير يمثلوا له عقده ويحكوا معه عقده. كذلك ناقة من نوق الجنة وضوءها نورها قديش هو، قد أضاءت القيامة من ضوئها. القيامة، القيامة مش الدنيا، يعني عالم القيامة بالنسبة لعالم الدنيا انه كيف حبة الرمل بالنسبة للدنيا، القيامة اكبر من هيك. القيامة كلها تضيء من نور هذه الناقة اللي يمكن ان تكون عمل امير المؤمنين سلام الله عليه ووسيلة نقل الهية. اذا النبي سليمان كان ينقل على بساط الريح، فاذا كيف بدأت تكون وسائط النقل في القيامة. فتقول الملائكة هذا ملك مقرب، كأنه أول ما بيجي النور الهائل ما حدا عرف شيء، ما حدا شاف ملامح، بعد ما في إلا نور الملائكة بيقولوا هذا ملك مقرب. الأنبياء شو بيقولوا؟ بيقولوا نبي مرسل. فينادي مناد من بطنان العرش، التعبير الصحيح بطنان مش بطنان، بطنان يعني من قلب قلب الجنة، هذا بطنان الجنة أو بطنان العرش، بطنان مثلا المدينة مقصود أنه من قلب قلبها. فينادي مناد من بطنان العرش هذا الصديق الأكبر، هذا وصي حبيب الله، هذا علي بن أبي طالب. بعدان بكمل سلام الله عليه، وين أول وقف إله؟ حد اللي عم يتعذبوا بالنار، فيقفوا على متن جهنم، يا ترى يومتها بيكون راضي عنا ومعتبرنا من شيعته؟ هذا التحدي الكبير، هذا التحدي الكبير. انه واحد تصور وقديش بيستأنس اذا عرف حاله بالقيامة انه هو من شيعة علي بن ابي طالب، من اتباع رسول الله عن طريق الالتزام بالمودة في القربة، وشاف انه امير المؤمنين هو الكل بالكل، قديش بيستأنس واحدنا. واذا شاف حاله انه لا ما بيستاهل، قديش بتكون الحسرة والندامة يا ترى. فيقف علي عليه السلام على متن جهنم، هذا جهنم هون تحت، يوقف على الحفة، فيخرج منها من يحب ويدخل فيها من يبغض، أنت قسيم الجنة والنار. بيجي جبرائيل بيعطي المفاتيح لمين؟ مفاتيح الجنة والنار للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه الأمر إلك يا رسول الله بإذن الله عز وجل، صرف كما تريد. فيعطي رسول الله المفاتيح إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا كان واحدنا بيعرف أمير المؤمنين بالدنيا وبيعرف شو التهجد عند أمير المؤمنين، شو الزهد، قديش الاهتمام بقضاء حوائج الناس، بيعرف كل شيء، الاستعداد للآخرة، وما اشتغل هيك، قديش بتكون الحسرة، قديش بتكون الندامة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروا الندامة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة. بس ما عاد تنفع الحسرة هونيك، والندامة ما بتنفع، مطلوب هلأ نحن وبالدنيا نستعد للآخرة. طيب، فيقف على متن جهنم فيخرج منها من يحب ويدخل فيها من يبغض، طبعا هو لا يحب إلا من يحبه الله، ولا يبغض إلا من يبغضه الله، لأن عليا عليه السلام ذاب في الله عز وجل، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، ما في شيء بشوفه إلا شوف الله عز وجل، الله هو الكل بالكل، ما في غيره، وحده لا شريك له، ذاب في الله عز وجل، فلا يحب إلا ما يحب الله، ولا يبغض إلا ما يبغض الله. ويأتي أبواب الجنة فيدخل أولياءه الجنة بغير حساب. لما كان أمير المؤمنين عليه السلام بالدنيا وكان بده يحارب الكفار، إذا إجا شي واحد بيحمل السيف بصير يرجف هو والسيف، هذا بينفع لأمير المؤمنين؟ بيقدر يوقف معه؟ أمير المؤمنين بده هيك جنود؟ مش معقولة، بده يدور على جنود مثل ملك الأشتر، مثل عمار بن ياسر مثل فلان فلان. هل الأشداء في ذات الله عز وجل، أشداء على الكفار، الرحماء بينهم. طيب بالنسبة للحرب بدور على جماعة أهله محل، لغير الحرب، للصلاة، للعبادة، للصدق، لحب الناس. معقول واحد يجيبوا أمير المؤمنين سلام الله عليه وما بيستاهل ويحطوا حد منه؟ مش معقولة، مش معقولة. طيب كيف واحدنا بيوصل لهون؟ بيوصل لهون بالتوسل، أنه هذا الإنسان الضعيف الذي لا يمكنه أن يفعل شيئا قادر يصير من مقربين إلى الله ومن أخص عباد الله نصيبا عنده، وأقربهم منزلة منه وأعظمهم زلفة وموقعا لديه. طيب أمير المؤمنين سلام الله عليه إذن ضمن شروط، مش أي واحد منا يقول لك خلاص تشملني أنا رح فوت على الجنة، لأنه أمير المؤمنين هو ماسك كل شيء، ماسك كل شيء، لكن كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه. والله عنا بقصص الصالحين أمور مرعبة مرعبة، أنه عالم بيقدر يحكي مع عالم ميت، فبيسألوا عن علماء بيقولوا العالم الفلاني وين؟ بيقولوا موقوف. العالم الفلاني وين؟ هلك. علماء، إذا الشيطان ما بده يكسر رقبة هالعالم وهالعالم مع الشيطان، فلما منلاقي علماء هيك نحن شو بيطلع لنا؟ إذا بدنا ندير بالنا، ندير بالنا لا نيأس ونتعقد، ولا أنه نأمن بحيث أنه يعني وكأنه مثلنا بيلتقى بس بصعوبة. بس أحسن من هيك هيهات، أصلا مش معقولة وما عاد يلتقى. غلط غلط، التكبر مش منيح، التواضع. ونراقب أنفسنا دائما، واحدنا إذا ما انتبه لصحته عطول ما بيعرف منين بتجي صفقة هواء، بيجي شغلة، مرض، علة، قصة، بيوقع، بينعدى. كمان الروح بدنا ننتبه لها عطول عطول، حركة القلب، الشغلات اللي منفكر فيها بقلبنا بدنا ننتبه منيح، ما ينفد الشيطان من شي مطرح ويكسر رقبتنا ونحن ما منتبهين. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعدين بيقول صاحب الشرح الكبير ما خلاصته، أنه لما الزائر بيقرأ الزيارة الجامعة وبيقول لما استوهبتم ذنوبي، عم يقسم عليهم قسم، هذا قسم في إلزام، أنه أنتوا وعدتوا، أنتوا قلتوا، الله عز وجل أعطاكم وأذن لكم فوعدتمونا، فأقسم عليكم ما تتركوني إلا وقد استوهبتم ذنوبي. قسيم، قسم، عزيمة، إلزام، هو يقسم ويريد أن يلزمهم بذلك. لاحظوا العبارة، لما استوهبتم ذنوبي، عزيمة من السائل المتوجه إليهم المقسم عليهم بمن ائتمنهم على سره فملكهم ما شاءوا واسترعاهم أمر خلقه بحيث رجع الأمر كله إليهم وقرن طاعتهم بطاعته فينقاد لهم كل شيء. وفي ذكر هذه الأوصاف في القسم عليهم، ليش عم بيقول فبحق من ائتمنكم على سره وقرن واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته؟ عم بيقول، عم يذكر هالأوصاف ليش؟ تنبيه على أن سؤاله على وجه العزيمة عليهم، مش مجرد سؤال وإنما إلزام، لأنه أراد منهم ما يقدرون عليه ووعدوا به وأمرهم الله به وأذن لهم على ما يرونه مما دلهم سبحانه عليه، فيكون كالإلزام وإن كان سؤالا، حتى إذا كان الموالي عم يطلب منهم بس إلزام. بيقول هذا الكلام مش مجرد سؤال، لأن السؤال ما في معنى الإلزام، بس كلمة لما استوهبتم تشير إلى أنه في إلزام، أنتوا وعدتونا وأنتوا قلتوا أنا مضطر وأنا محتاج، فما رح أترككم إلا بعد أن تستوهبوا ذنوبي. وهو يعني السؤال يقتضي خلاف العزيمة، لكنه لما قلنا يطالبهم بحق الوعد الذي أمرهم الله به على جهة التفضل، أو كما قلنا، لكنه كما قلنا يطالبهم، ولهذا أتى بلما، فإنها على التشديد، بفوتهم بمعاني وخصوصيات لغوية، بدي يقول أنه هون في إلزام، حتى إذا كانت لما مش لما، هذه اللام للإلزام، والما وإن كانت موصولة وزائدة كمان إجت عيد الإلزام، يعني ما بحل عنكم إلا بعد أن تستوهبوا ذنوبي، ألزمكم بذلك دخيلكم من قبيل وعزتك بالحديث مع الله عز وجل وعزتك وجلالك، لو انتهرتني ما برحت من بابك لما انتهى إلي من جودك. أنه يا ربي وين بدي روح، يعني بدك تزعبني وين بدي روح، ما في مطرح تاني، المطرح الوحيد هيك، أو أنه بدي أقع بجهنم. فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك. بعدين بيوصل للحديث عن فقرة وكنتم شفعائي، بيقول الشفاعة حكينا عنها سابقا كثير ما بدي أعيد، لكن بيذكر لنا عدة شغلات بالنسبة للشفاعة، بيذكر بعض الخصوصيات غير اللي مر، بيطلع منها هو عم يحكي بيطلع خصوصيات كمان لازم نوقف عندها. أشرت قبل شوي أنه من جملتها أنه الشفاعة كمان بالدنيا مش بس بالآخرة. خلينا نشوف عبارته بالبداية كيف بيقول وكنتم شفعائي. قد تقدم معنى ذلك وتقدم الكلام في الشفاعة، وبقي معنى للشفاعة ينبغي التنبيه عليه على جهة الإشارة، فأقول إن الشفاعة التي يراد منها بذل الجاه في إسقاط حق عن مطلوب به أو رفع درجة له، كثيرا ما تكون منهم عليهم السلام لشيعتهم في الدنيا. النقطة الأولى اللي بيحكيها حول الشفاعة إنه الشفاعة هي بذل ماء الوجه، إما لمسامحة شخص لذنب ارتكبه أو لرفع درجته. كيف؟ هون مهم جدا أنه ندرك نفهم منيح أنه الشفاعة اللي بعض بناقشوا فيها وأنه صحيحة مش صحيحة، الشفاعة شأن عقلائي وشأن عرفي قامت عليه الحياة. هذا المبدأ هو موجود بالآخرة. كيف؟ إذا واحد مغلط مع التاني وبده يروح لعنده شو بيسوي؟ بيحاول ياخذ معه واحد محترم يحترمه صاحب العلاقة، مجرد ما يشوفوا ان اثنينهم جايين مع بعضهم بيقول لك هذا جايبه معه حتى يتشفع له، يعني حتى سامحه بسببه، خلاص كرمال بو فلان بدي سامحه لهذا فبيسامحه. هون شو بيكون عمل هذا الانسان اللي تشفع له؟ بيكون حط مية وجهه بالدق، عم بيقول له كرمالي ولو كرمالي سامحه، كرماله بسامحه، فيها مية وجه المسألة. يعني لما نحن عم نطلب من أهل البيت من الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته أن يشفعوا لنا، يعني في مية وجههم بالدق. يعني نحن لما بنرتكب معاصي ننتبه أنه بعدان نحن عم نلعب بشكل أو بآخر بكرامة رسول الله وأهل البيت. يعني إذا واحد بيقول له موقع بهالدنيا موقع، بيقوم بغلط أول مرة لعب بمية وجه بيو كرامة بيو، مرة تانية مرة تالتة مرة رابعة مرة، ويلي كم أتوب وكم أعود، أما أنا لي أن أستحي من ربي. في خجل من الله صح، وفي خجل من رسول الله ومن أهل البيت. مش مرق معنى بالرواية إنه إذا كان الذنب مع الله من حقوق الله بيطلبوا لنا إياه من الله عز وجل، وإذا كان مع الناس بيطلبوا لنا إياه من الناس وإنه الله يغفر لنا، وإذا كان معهم هذا من جملة الذنوب اللي معهم. إنه واحدنا بيقول أنا من شيعة علي بن أبي طالب بس مش حافظ كرامة علي بن أبي طالب، اللي بيحفظ كرامة علي بن أبي طالب إنه بيكون مرق واحد مش من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، بشوف هذا كيف أخلاقه وكيف طريقته، بيقول والله نياله هذا فعلا من شيعة علي بن أبي طالب، لأنه أخلاق أهل البيت موجودة عنده. مثل ما بيقول ابن أبي الحديد بشرح النهج، بيقول أخلاق علي انتقلت إلى الشيعة وأخلاق بني أمية انتقلت إلى أعداء علي. أنه كل واحد بيوالي إنسان بده تكون أخلاقه موجودة فيه. طيب، فإذا الشفاعة هي بذل مية وجه، عاد شو؟ إما حتى يسامحوا واحد بشغله أو يرفع درجته. واحد بده يتزوج طالب بنت فلان وفلان ما بيعرفه، بياخذ واحد معه لأنه بس يوصل لعنده هو هذا الشخص مش معروف، بس هذاك التاني بيحط كرامته مع هذا الشخص، صاروا مع بعضهم رفع له درجته. إذا الشفاعة أمر عرفي وأمر عقلائي، مسألة طبيعية جدا. طيب، بعدين بيقول إنه الشفاعة تكون من أهل البيت في الدنيا مش بس بالآخرة. هذا نقطة كتير مهمة، أنه نحن هون بيشفعوا لنا. كيف بيشفعوا لنا؟ واحدنا عنده ذنوب ومعاصي، مثل هاللي بده يوصل مي، الشركة وصلت له الميات لقدام البيت، بس هذا اللي عمل له تمديدات عامل لي اياهم غلط في اسطل كان مسكر بباطون وما منتبه انه اذا مسكر بباطون ومدد له هالشبكة والمي واصلة بس ما في مي بالبيت لانه التمديدات مسكر بباطون. كمان المعاصي اللي بنرتكبها احيانا بتكون مسكر طرق طريق استجابة الدعاء مسكر، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. طريق اللي بيوصل الرجاء مسكر، اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. طريق الطريق الطريق كل الطرق مسكرة، مسكرة بمعاصينا. فواحدنا إذا بيظل يدعي 20 سنة ما بيوصل دعاء، ما بيوصل مي، ما فيه هالتمديدات غلط كلها، أو المكان الفلاني فيه غلط مأثر عليها كلها. 20 سنة تصوروا واحد ممكن يدعي ولا دعوة تستجاب لأنه في ذنوب تحبس الدعاء. وهذا النفس البشرية الشريرة الأمارة بالسوء إذا انتركت، أنه واحد بيقرأ دعائكم ميل وبيبكي وبيتنهنه خلص بيغتاب بيقصب ولا كأنه نزل دمعة بدعائكم ميل. اثنيناتهم بحبهم وهذا بيسكر طريق هذا، وكأنك شاطر تحلها بتصير مش مثل الكلمات المتقاطعة، بتصير مثل هذه أين الطريق، هذا اللي بيكون عاملين 50 شبكة ولكي وما بيعرف واحد نام بده يطلع راس، بتصير خريطة النفس هيك من جوا، خريطة معربسة مشربكة متداخلة ببعضها، والعقدة وين مسكرة؟ تحبس الدعاء، تقطع الرجاء، تغير النعم، تنزل البلاء، تنزل النقم. أحيانا بعد دعاء 20 سنة تفتح الطريق، الدعاء كل ساعة بينفع صاحبه وبترتفع درجته بيوم واحد 20 سنة. شو السبب؟ لأنه أتى البيوت من أبوابها، جابها المصلح الخبير، المصلح الخبير حط جهاز شاف أنه المي لهون واصلي لهون واصلي، المطرحة ما فيها مي، إذا قص الأصل متر قصه، حط أصل تاني مش الحال، ما عاد فيه تقطع الماء وتقطع الرجاء ولا تحبس الدعاء، صار كل شيء ماشي. بعالم النفس والروح كيف منقدر نخلي الخبير يشتغل شغلته؟ بالتوسل، بزيارة قبور الصالحين، بزيارة الأولياء، بقراءة القرآن للموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، بالسلام على أهل البيت وذكرهم، بقراءة القرآن، بزيارة السيدة زينب، بزيارة المراقد. أكثر من هيك أو بالإضافة إلى هذا الرحمة بالقلب، لأنه إذا واحد بيروح على المقامات كلها وبيقرأ القرآن كل يوم بيختمه مرة وبيظل يقرأ زيارة الجامعة وعاشوراء ومدري شو، وفي عنده حقد بقلبه على الناس وتكبر، بعد هالوصلة مسكرة شو بده يفتحها؟ بعدها مسكرة. فإذا الحل بالتوسل، وأن الإنسان يوجه التوسل برسول الله وأهل البيت لصوب قلبه، يقول لهم أنا ما بعرف علة قلبي مثل ما أنتم بتعرفوها يا سيدي يا رسول الله يا سادتي يا أهل البيت. وحدنا إذا بيجيب مصلح صغير عبيته بيقول له شو بعرفني، شو بدك بشتغل. كمان لما نحن بدنا مصلح لقلبنا طبيب دوار بطبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبيب القلوب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، سيدي يا رسول الله أنا المريض وأنت الطبيب، ما أنا بقدر أحكي بس مثل مين؟ مثل المريض اللي ما بيعرف يربط بين المسائل وبيحكي من كل وادي عصا. فالطبيب بيقول له مثلا صورة الأشعة الفلانية الشغل الفلانية، عرف شو القصة؟ سيدي يا رسول الله أنت بما آتاك الله عليم بحالي وأنت بالمؤمنين رؤوف رحيم، سادتي يا أهل البيت توسل فيهم بالدنيا بحقق شفاعة منهم بالدنيا، هم يشفعون لنا في هذه الدنيا. بشو بيشفعوا لنا بالدنيا؟ يقول الشفاعة منهم عليهم السلام كثيرا ما تكون لشيعتهم في الدنيا بالدعاء لهم بالتوفيق للطاعة والعمل الصالح وبالتسديد لهم للحق والإصابة للصواب من العلوم والاعتقادات وطلب الحلال في المعاش وغير ذلك. دعاء بالتوفيق للطاعة. شوف واحدنا حاله أنه حاب يصلي صلاة الليل وما عم يقدر، ما عم يقدر شوي، مش الحال مش الحال، صلى سنة سنتين ثلاثة شوي كأنه مش هون. يا عمي هالأمور ما بتركب بالتفسير المادي، ليش أول شيء كان ما قادر يصلي؟ شوي صلى سحب سحب سنتين ثلاثة، شوي رجع للخلف القهقرة كمان سنتين ثلاثة. في شيء بيكون دعاله دعاء، توسل توسل، حرقت قلب، صدق، ضبطت معه المسألة. بعدين فاتت معاصي على الخط، سكرت الطريق، بده حتى يفتح هذا الطريق بده عيني، بده دقة. فإذا الشفاعة تكون منهم بالدنيا، وكل هذه وأمثالها من أفراد الشفاعة، فإنهم إذا أرادوا نجاة محبهم من النار توجهوا إلى الله تعالى واستوهبوه حقوقه التي عند محبهم، وسألوه أن يعوض طالب الحق عندهم عن حقه. في تفاصيل كثيرة هون، بس المهم أنه يكون واضح عنا أن الشفاعة وعظيم منزلة رسول الله وأهل البيت لا تتنافى مع التوحيد، لأن رسول الله وأهل البيت لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ضمن الموازين الإلهية، وغير هيك ما في شيء تاني. إذن ينبغي أن نحرص على حسن التوسل برسول الله وأهل البيت، ونحرص على الدعاء. الدعاء ومن أهم مجالات الدعاء، الدعاء لقضاء حوائج المؤمنين. في الحالة اللي موجودة بعض المرات بالمسجد هون تقرأ سورة الأنعام لقضاء حوائج المؤمنين، شغلة كتير مهمة. هي المجالس حابب اني اكد عليها، بالبيوت 5-10-15 يقعدوا يقرأوا دعاء التوسل، يقرأوا مثلا ليلة الأربعاء، او يقرأوا حديث الكساء. حديث الكساء لازم نهتم فيه، لازم نوقف عنده، خصوصا انه ما قرأ في مجلس الا شملت الرحمة لكل الموجودين. وفي حوائج إلنا كثيرة جدا، اللي عنده مريض، هذا الشخص اللي عنده مشكلة عائلية، عنده مشكلة عمل، هذه الامرأة اللي عنده وحيد ومفقود، وإلى آخره. هي المشاكل الحادة ينبغي الاهتمام بها، وإذا لاحظنا أنه من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه 70 كربة. فإذا هذه طريق آدمي لقضاء حوائجنا ولفتح طرقات الروح المسكرة بمعاصينا. فلنهتم بقضاء حوائج المؤمنين، وأؤكد بشكل خاص على حديث الكساء باعتبار أنه عظمته عظمة مميزة، ولا يمكن لمن أراد أن يحظى بشرف حديث الكساء. هو مصاغ ومرتب بطريقة، والله العالم أنه ما بيطلع لمين مكان أنه يحصل هالشرف العظيم. وفي الختام لابد من الإشارة إلى الوضع السياسي. المنطقة ما تزال تغلي، والمخطط الأمريكي خطير جدا. واليوم كان في عداد العمليات الاستشهادية، كانت عملية جديدة وموفقة والحمد لله، بحيث أن أصبحنا نستطيع أن نقول بجزم وبوضوح أن كل محاولات الإسرائيليين للقضاء على روح الاستشهاد عند الشعب الفلسطيني باءت بالفشل. هذا الأمر ينبغي أن يحملنا على الحذر. المستقبل مش سهل، وإن شاء الله بيكون على أمريكا وعلى الإسرائيليين أصعب إن شاء الله. المخطط ما يزال يمشي قدما باتجاه ضرب إيران وضرب حزب الله وضرب حماس والجهاد، باعتبار أنه الإسلام الخميني هو اللي بيشكل خطر، ويا ابن لادن انطفى، ملا عمر انطفى، وأمريكا بتفكر بخطر ابن لادن وخطر ملا عمر باعتبارهم انه ظاهرة من الظواهر الخمينية، انه لو ما الخميني محرك العالم الاسلامي ما كان طلع ابن لادن وملا عمر. فاني بيعتبروا الاساس والمشكلة وين؟ من ايران. مشكلة هيك اليوم عم يحكوا على التلفزيون اليهودي الاسرائيلي انه صح بالعالم الاسلامي في سني بيحاربونا، لكن الخطر اللي عندهم روح كربلاء واللي عندهم علاقة بالإمام الحسين، هيك عم يحكوا على المكشوف، إنه الخطر جاي من الشيعة. وهذه مسألة مفترض نلتفت لها باعتبار أن الذي يريد أن يقتدي برسول الله وأهل البيت يجب أن يكون مستعدا لدفع الثمن. الحمد لله أنه المجاهدون جميعا يقتدون برسول الله وبأهل البيت، وروح الجهاد والاستشهاد في فلسطين وصلت إلى مرحلة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. المهم المرحلة الصعبة، الدعاء يجب أن يستمر دائما وأبدا. الصيف قد يكون صيف حار جدا، معرض المنطقة لاهتزازات عنيفة. سفرة شارون الأخيرة لأمريكا عم ينزل بالصحف حكي أنه راح يقنع بوش بأنه سوريا وإيران سلحوا حزب الله ولازم سوريا تتعرض لضربة قوية، حتى يعرف الرئيس السوري أنه ما لازم يلعب بالنار، الوضع حساس. بالدعاء يمكننا أن نغير كثيرا من الأمور. رب دعاء واحد يقبل من شخص يدفع الله به عز وجل الضرر والأذى عن الآلاف وعشرات الآلاف بل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح شهداء الإسلام وموتانا خصوصا الأرحام الموتى المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق على حب الزهراء عليها السلام.